بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. وآت ذا القربى حقه وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. لكل شيء في الحياة قوام، ومعنى القوام أن ذلك الشيء لا يتكامل ولا يستقيم إلا بهذا القيام أو القوام اللي هو ركيزة. إذا نأخذ أمثلة على ذلك، القرآن الكريم يربي المسلمين تربية صادقة على أن يكونوا قوامين لله بالقسط وشهداء على الناس، ولكن هذه الحالة، حالة القيام والقوام اللي تكون عند الإنسان، لها مصدر رئيسي وهو حديث الثقلين. من دون حديث الثقلين لا يمكن للإنسان أن يتفاعل معه، لأنه له نظرية، وهي النظرية في القرآن الكريم موجودة، وتجربة عملية حتى الإنسان يتفاعل عند أهل البيت، والثقلين من الكتاب والعترة. ولذلك أهل البيت في مدرستهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين تجد هذا المعنى مركزا تركيزا كاملا، مسألة القوامة وقيام ذلك الشيء بالقوام اللي هو ركيزة أساسية له. قوام الصلاة الخشوع فيها، هي عمود الدين، لكن قوامها في الخشوع. قوام قبول الأعمال في التقوى، إنما يتقبل الله من المتقين. لاحظوا دقة التعبير شوي، لاحظوا شو. قوام أركان الدين وأصول الدين بالإمامة، لذلك الإمامة قيام الدين، والإمام هو القائم بأمر الله، ولذلك التعبير هذا دائما تركيز الخلفاء من بعد 12 خليفة، 12 قيما كنقباء بني إسرائيل. الأحاديث الواردة لإقامة الشيء، كأنما الشيء لا يمكن أن يستقيم ويقوم إلا بتكامل شروطه وأركانه. نحن نصلي، لكن إذا كانت الصلاة من دون خشوع لا قوام فيها، وإذا كانت الصلاة بخشوع فإنها تنهى عن الفحشاء والمنكر، وإذا كانت تنهى عن الفحشاء والمنكر معناه أن الصلاة تكون خطوة أولى إيجابية في تفعيل الإيمان والإسلام في المجتمع. ونخاطب الإمام الحسين سلام الله عليه: أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة. ما نقول أشهد أنك قد صليت، قد أقمت الصلاة. لاحظ، الذي يقيم الصلاة يجعل الله له حبا في القلوب ومودة في كل شيء في الوجود. عندما تخاطب الإمام الحسين في الزيارة: أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة، بعد ذلك تقول: إن كان لم يجبك بدني عند استغاثتك ولساني عند استنصارك فقد أجابك قلبي. لاحظ، أشهد أنك قد أقمت الصلاة أجابك قلبي. في قضية إسماعيل وأمه هاجر وإبراهيم الخليل ومجيئهم إلى بيت الله الحرام، لاحظوا دقة التعبير. الله تبارك وتعالى يذكر الكعبة، يقول: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس. التفت للتعبير، لكن قيام بأي شيء؟ يجب أن تلتفت أن الكعبة إنما تصبح قيام للناس بأهلها بوجود أهلها. قال رب إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. ربنا ليقيموا الصلاة، شوف القيام إجا هنا، فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. إذا تربط هذه بنفس زيارة الإمام الحسين اللي ذكرتها الآن لك، اربط هذه بهذه، ضم هذه لهذه، تكون عندك سلسلة أفكار قائمة. نحن نعلم أن حتى الحياة المعيشية، حياتنا نحن في الدنيا تحتاج إلى قيام يقومها، وقيامها المال. الحياة هذه الحياة، لذلك العمل يرتبط بالمال، المال يرتبط بالاقتصاد، الاقتصاد يرتبط بالسياسة، السياسة ترتبط بالتخطيط. لاحظ التفاعل وتكامل الحلقات من أين تبدأ وأين تأتي. فعلى هذا الأساس إذا كان المال هو قيام لنا في الحياة، يكون المال في الحق قيام للإنسان في الحياة. أما المال إذا كان في الباطل وإذا كان حرام فليس قياما. واحد عنده أموال ما يخرج منها الحقوق الشرعية، لا عنده خمس ولا عنده زكاة ولا لأحد في أمواله حق، هذا لا يعتبر ماله، المال اللي عنده ما يعتبر قيام له في الحياة وإنما هبوط له في الحياة. لاحظتم المسألة وين؟ فعندما يأتي القرآن الكريم ويذكر المال أنه يكون قيام، يذكر الأموال المخمسة، الأموال المزكات، المال الذي يتفاعل مع الحق، المال الذي ينفق من أجل الحق. لذلك يقول جعل الله، بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. أموالكم التي جعل الله لكم قياما، فإذ قياما إنما صارت الأموال قيام للإنسان لأنها في الحق. فإذا كانت في الحق قيام للإنسان، إذن الدرهم له حساب، والفلس له حساب، والدينار له حساب، ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. من هنا رؤية القرآن ورؤية الإسلام في الاقتصاد الإسلامي للمال أنه قيام للإنسان وقوام لحياته، وإلا في الباطل لا، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، انفق مليارات الدنانير على الباطل ما تستطيع أن تألف في القلوب. لكن الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه عندما يأتي إلى بيت المال ويقسم المال بالسوية على الرعية وعلى كل طبقات الناس، تقول الزهراء سلام الله عليها هذه العدالة الاجتماعية عند علي بن أبي طالب في الاقتصاد الإسلامي، هذه تجعل القلوب متناسقة، وجعل الله سبحانه العدل تنسيقا للقلوب. أرجو أنكم تمشون معي، لأن هذا فكر مترابط بعض مع بعض، حتى ما تفلت من عندنا فكرة واحدة. من هنا أقول لكم أيها الأحبة أن القضية الكبرى في معركة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها ضد الانحراف والكفر والشقاق والنفاق والظلم كانت الولاية، ولاية أمير المؤمنين وإمامة أهل البيت. لكن الزهراء روحي فداها لاحظت كل شيء يرتبط بالولاية وبالحق تنطلق منه، فانطلقت من فدك، فدك انطلقت الزهراء منها، لا لأن فيها أموالا للزهراء والزهراء تريد الأموال، الزهراء التي تبقى هي وزوجها وأبناؤها 3 أيام جائعة صائمة لا تتناول عند الإفطار إلا الماء، وتطعم الطعام للمسكين واليتيم والأسير، فما تصنع بهذه الأموال؟ لكن لاحظ المسألة كيف جاء جبرائيل هبط على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله وآت ذا القربى حقه، هناك آيتان: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا، وآية: فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون. آيتان، لاحظ المسألة، كلتا الآيتين تشيران إلى قضية واحدة. رسول الله يقول لجبرائيل: أوضح يا جبرائيل، فسر، هو أعلم بذلك، ولكن يسأل حتى الرسالة تصل لنا جميعا. من ذا القربى؟ من هم القربى؟ وما حقه؟ جبرائيل عرج إلى السماء وسأل الله سبحانه وتعالى لعظم القضية وأهميتها، وإلا المسألة هكذا رأسا واحد يسأل يجيبوه. أحيانا عندما تسأل عالم من العلماء يجبك على سؤالك، لو أحيانا أخرى العالم إذا سألته مسألة يتأمل، يسكت هنيها، يطرق برأسه يتأمل، ما يعني هو ما يعرف المسألة، لكن هذه السكتة أو الصمت السكوت اللي قبل السؤال يدل على احترام العلم. لذلك أهل البيت عندما يسألوهم تلاحظ الإمام سلام الله عليه يتأمل لحظات، يقول أطرق برأسه هنيئة وأجاب، مو معناه يفكر بالجواب، الجواب حاضر، إنما يريد أن يبين حرمة العلم وعظمة القضية. فجبرائيل يذهب إلى الله يسأله، فيقول الله عز وجل: يا جبرائيل قل لحبيبي المصطفى أن القربى فاطمة وحقه فدك، والله يأمرك أن تدفع فدكا إلى فاطمة، ادفع فدك إلى فاطمة. فنزل جبرائيل قال: يا رسول الله، وآت ذا القربى حقه، الحق فدك والقربى فاطمة، والله يأمرك أن تدفع فدك لفاطمة. فدك قرية كبيرة، تأملوا في دقيقتين أفسر لكم إياها، كل الكتب التي تدرسونها تتحدث عن فدك، مع الأسف نحن ما نستعرض هذا المعنى، دائما نتصور قضية فدك قضية بسيطة أو كذا، لا، لاحظوا فدك من خلال رؤية أهل البيت. أولا هي بحد ذاتها فدك كانت أرض من الأراضي التي لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب، خلص هؤلاء يهود ظنوا أنهم مانعتهم حصونهم، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا فقذف في قلوبهم الرعب. شوف التعبير القرآني، واحد يجلس في حصن ومحصن والحصن مسكر والباب ما يستطيع مئات الرجال أن يقتلعوها، وعندهم ماء وزاد وطعام يكفيهم لسنوات في داخل الحصن، لكن يجيهم خطر آخر يتهددهم غير الحصن، هذا ما يستطيع الحصن ولا القلاع أن تسده، وهو الرعب يدخل في قلوبهم. لاحظ كيف؟ فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا، ما كان حاسبين أنه شيء يجي يدخل على قلوبهم، هم حافظين أجسامهم من السيوف، حافظين أبدانهم من الجوع والعطش، أما القلب يطير هلعا من الخوف والرعب مع وجود الحصون والقلاع. هذه اليوم لاحظها، هذه حكاية اليوم يا حبيبي اللي عايشيها احنا، تدري فيها ولا ما تدري فيها؟ تشوفنا جالسين سيارات وقصور وأساطيل البحرية تدور حولنا في كل مكان، والغواصات وعلى زر واحد تدوسها، زر واحد تنطلق 10,000 غواصة، وكل وحدة محملة رؤوس نووية. هاي البحار اللي تشوفها، ظهر الفساد في البر والبحر، هاي البحار الآن فيها أسلحة تحت الماء، ما نستخرج من الماء من البحر طعام، نأكل طعام، تستخرجون منه حلية تلبسونها، وترى الفلك مواخر فيه، صحيح ولا مو صحيح؟ هذا الشيء موجود، لكن تشوف الغواصات اللي تحمل رؤوس نووية تقتل 120 مرة بعدد حجم الموجودين على الكرة الأرضية، هذه سياسة العصر والحضارة العظيمة اللي ما أخذتنا احنا ومنبهرين فيها، ونسينا أهل البيت ونسينا الزهراء. وأيام الفاطمية تشوف مجالسنا هالشكل، اللي يجي واحد ها يلا نروح للمجلس نسمع هالشكل، خليها آخر شيء نفكر في مجالس الحسين ومجالس الزهراء، روحي فداها. هكذا اليوم العصر اللي نعيشه احنا، عصر الرعب وعصر الخوف وعصر القرود واليهود. لاحظ كيف هذا العصر اللي عايشه الآن، شنو النتيجة؟ فجاءهم الخوف من حيث لم يحتسبوا، في كل مكان. وإذا يشوف واحد يصلي الله عليه علامة استفهام، واحد يقرأ قرآن يخافون من عنده، واحد يتحدث عن الإسلام يخافون من عنده، امرأة محجبة يخافون من عنده، شنو معنى هذا؟ وين الأساطيل؟ ها وين القوة اللي موجودة؟ سبحان الله، والله إنها لعظة ودراسة كاملة تقدم لنا الآن. وهذا العصر الذي يسبق ظهور الإمام روحي فداه، هذا عصر الظهور. فإذا ظهر الإمام كيف؟ الإمام لما يظهر ما يبعث طائرة لأحد ولا يؤذي أحد ولا يكون مثل ما نتصور إحنا. ظهور الإمام شيء آخر، يوم يأتي بعض آيات ربك يومئذ لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. بعض آيات ربك، اقرأوا التفسير الصحيح، من هذه بعض آيات ربك؟ بعض آيات ربك هو الإمام صلوات الله وسلامه عليه. فإذا ظهر الكرة الأرضية كلها يأخذها بيده، هو إمام على السماوات والأرض مو فقط على الأرض. لا تتصور أنه عنده أسلحة مثل هذه الأسلحة، أو أنه كيف يقابل هذه الأسلحة. واحد يسألني من الشباب يقول ما يدخل في عقلي، أنا عندي شك كبير صاير، خير؟ قل هاي الأسلحة المدمرة اللي تدمر تمزق الأرض كلها. قلت له افهم يا نور عيني، الإمام يخرج بسلاح لم يكن في الحسبان أبدا، أبدا ما يكون في الحسبان، لأن القرآن يعطينا صور. فرعون كان عنده سلاح جيش وجنود، صح ولا مو صحيح؟ ها؟ وسجون وتعذيب ومعتقلات ومخابرات، كلها كانت عند فرعون. لكن جاءه موسى بسلاح لم يفكر به العالم، يكون سلاح من أي نوع؟ هذه العصا بيدك يا موسى، هذه العصا أيضا سلاح غريب، لكن مع ذلك ممكن تأتي إلى فكرة عصا تتحول إلى أفعى. أما أنه يأتي بسلاح البحر مثل ما يحمل عصا ويضرب فيها الناس، يحمل البحر ويضرب فيه الناس، هذه صايرة. وإذا يقود البحر كما يقود الغنم، وين فرعون؟ هل فكر فرعون يوم من الأيام أن البحر يتحول إلى سلاح بيد موسى يحركه كما يحرك المسبحة أو الخاتم بإصبعه، ينقاد البحر له كما تنقاد الغنم له؟ وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى، هاي العصا. وإذا حتى البحر ينقاد لعصاك يا موسى، يا موسى هالعصا اللي تضرب فيها الأشجار، لأنه يقول وأهش بها على غنمي، ما قال أضرب بها غنمي، يعني قال أهيئ الطعام لغنمي بالعصا هالشكل، صح؟ أضرب بعصاك البحر، الله أكبر، ضرب البحر. وإذا انقلب البحر جبال، الماء تحول إلى جبال، وإذا شارع كبير يفتحه موسى في لحظات، الشمس تضربه ويجمد ويابس المكان والطريق يابس، والماء يجري، جبل واقف هنا، الماء يطوف يجري يجري يلتف بأمواج عملاقة شرسة لكنها ما تلتقي مع بعضها. يلا تفضل هذا البحر. ونزل هو وأصحابه في البحر وجاء فرعون. فرعون لاحظ البحر الآن استخدمه موسى. إلى تلك اللحظة ما يوجد إنسان بالعالم يفكر أن موسى يأتي بسلاح البحر. من يفكر بهذا الشيء؟ لأن هذه معجزة خارقة. لذلك فرعون أحجم، ما أراد أن يدخل، أراد أن يتوقف. فجاء جبرائيل راكب على فرس اتحيلة ملتفل شو، دخل قبل فرعون، فحصان فرعون تبع الفرس ودخل البحر. ادخل 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 انت وجيشك، الى ان لم يبقى احد منهم بالضفة الاخرى، كلهم في البحر والبحر هادئ. بعد ذلك الله قال لموسى: يا موسى اذا خرجت اترك البحر رهوا، لا تغلقه، لان البحر بامرك، لا تشير للبحر حتى ينغلق، لا اترك البحر رهوا حتى يدخل فرعون وجيش فرعون يدخلون في البحر. فترك البحر رهوا على هذه الحالة الى ان طلع من ذاك الجانب، قال له: الان البحر بخدمتك، يلا فرعون ماذا تصنع؟ انت دخلت. شوف موسى اشارة واحدة اشارة للبحر: ايها البحر اطبق عليهم. وإذا البحر انقلب عليهم، راح هذا الجيش اللي يعد بالملايين، وفيه من المركبات وفيه من الأسلحة ومن الدبابات على طريقتهم القديمة، ومن الجيوش والوزراء والمدراء والشخصيات. وفرعون راح ته. لا، يجب أن يكون فرعون يا بحر، فرعون لا تبتلع فرعون يا بحر، إنما جعله طافيا على أمواجك لنجعله آية لكل العالم ولكل الطواغيت ولكل الفراعنة في الأرض. تفهمت كيف؟ فهل هناك أحد كان يجرؤ يفكر أن البحر ينقاد إلى عصا موسى بأقل مما تنقاد الغنم لعصا؟ هذا سلاح. فإذا ظهر الإمام صاحب الأمر، لا تتصور الإمام يظهر وعنده سلاح يقابل هذا السلاح مثل هالسلاح، تتصور راح يجيب دبابات ويجيب أساطيل، لا. سلاح اللي يخرج به الإمام لم يحلم به أحد، مثل البحر. سلاح تحول البحر إلى سلاح بيد موسى، هناك سلاح آخر في الأخبار، السحاب يتحول إلى سلاح بيد الإمام سلام الله عليه. في الأخبار يمد نورا الإمام، روحي له الفداء، يمد نورا في الأرض فيحول الليل إلى نهار، الكرة الأرضية كلها تصير نهار. شوف التعبير الدقيق. بعد ذلك كله ماذا يقول الإمام سلام الله عليه؟ يتحدث عن أصحابه. الإمام الباقر يقول: أصحاب الإمام الحجة روحي له الفداء، الواحد منهم يحمل السيف لو وجه سيفه. يتحدث عن أصحاب الإمام. فإذا صاحب للإمام 313 عددهم، هؤلاء المحافظون إذا صح التعبير اللي ينتشرون بالكرة الأرضية، الواحد منهم إذا وجه سيفه إلى جبل قده نصفين، هذا تعبير أبي جعفر الباقر سلام الله عليه. فإذا كان واحد من أصحاب الإمام يحمل سيف، والسيف ليس مثل هذا السيف، إذا وجه إلى الجبل، الجبل ينقد نصفين. الآن ما توجد أسلحة تقد الجبل إلى نصفين بهذه الطريقة. ممكن في أسلحة تفتت الجبال، لكن تقد الجبل إلى نصفين هذا شيء خاص عند الإمام سلام الله عليه، لأنه هو القرآن الناطق وهو القرآن وعلم القرآن. الله يقول: ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى، بل لله الأمر جميعا. فلاحظوا أيها الأحبة دقة التعبير عند أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هؤلاء يهود بني قريظة، قينقاع، فلان، ظنوا أنهم مانعتهم حصونهم، فتحصنوا بالقلاع. رسول الله صلى الله عليه وسلم فرغ من خيبر قال صلاة العصر في بني قريظة وكلهم تبعوا. من تقدمهم؟ تعرفه أمير المؤمنين الرحيم. اليهود اللي بالحصون بمجرد أن سمعوا صوت أمير المؤمنين بدأت قلوبهم تنخلع، وهو جالس بأبي أمي هناك ينتظر رسول الله، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا فقذف في قلوبهم الرعب. الآن بدأت هؤلاء نزلوا وأعطوا أراضيهم لرسول الله، ومناطق أخرى قسم أسلموا، مثل هذا مخيرق اليهودي، هذا رجل كان طيب أسلم ودخل في الإسلام وكان من المخلصين لأهل البيت، وعنده حوائط سبعة، يعني سبع بساتين كلها أهداها لفاطمة الزهراء سلام الله عليها. كل هذول السبعة، الحوائط السبعة، لاحظوا شو؟ هذا الرجل اللي كان يهودي وأسلم أهداها للزهراء ودموعه تجري، ترى أعينهم تفيض من الدمع لما عرفوا من الحق، وذول اللي يدعون أنهم مسلمون أخذوها وسلبوها من الزهراء. شوف المفارقات العجيبة. بعد ذلك الأرض هذه اللي موجودة أرض فدك، لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب، إنما مصالحة، هكذا أخذها رسول الله، فليس عليها قتال ولا حرب ولا هي من الغنائم حتى توزع كما في الاقتصاد الإسلامي. الله سبحانه وتعالى قال لحبيبه المصطفى: هذه فدك، قرية كبيرة. لاحظوا في معجم البلدان لياقوت الحموي، شوف فدك ماذا تعني. فدك قرية كانت، ليست بستان صغير، فيها أنهار تجري، فيها من الفاكهة، فيها من العطاء، من الثمار. الله سبحانه وتعالى أمر حبيبه المصطفى أن يدفع فدكا لفاطمة يعطيها للزهراء: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا، وذيك الآية: فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير لمن يريدون، للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون. يا جبرائيل، من القربى وما حقه؟ قال: القربى فاطمة وحقه فدك. أعطاه، أرسل عليها: بني فاطمة نور عين، الله أمرني أن أدفع لك فدكا. قالت: أنا قابلة بأمر الله ورسوله. فأخذتها الزهراء وجعلت وكلاءها بها، فكانت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم للزهراء ووكلاء الزهراء فيها. هذه فدك. بعد وفاة رسول الله جاء أبو بكر وأخذها وقال أن هذه تعود للمسلمين. الآن لاحظوا المسألة من هنا تبدأ. الزهراء سلام الله عليها قضيتها قضية عالمية، هي قوام الدين، فاطمة قوام الدين، والدين من دون الزهراء حقيقة ما ممكن أن يوجد إسلام من دون فاطمة، وهذا ليس فيه مغالاة، لا والله. بعض الناس لما يقرأ حديث يا أحمد لولاك ما خلقت الأفلاك يستكثره، لا لا تستكثر، لأن الله أساسا ما خلق الكون إلا من أجل الإنسان، سخر لكم السماء والأرض والبحار وسخر لكم ما في السماوات يوم. وما خلق الإنسان إلا من أجل العبادة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والعبادة لا تتحقق كما يقول الإمام الحسين سلام الله عليه: إن الله عز وجل ما خلق الخلق إلا ليعرفوه، فإذا عرفوه عبدوه، وإذا عبدوه استغنوا بعبادته عن عبادة ما سواه، حتى تعرف معنى الصلاة. فلما سألوه قالوا: يا أبا عبد الله، ما معنى معرفتهم الله سبحانه وتعالى، كيف يعرفونه؟ قال: معرفتهم الله هي معرفة إمام زمانهم. لما تعرف من إمامك يعني عرفت الله. تفت؟ أنا في المكتبة أمس في الليل، فماخذ كتاب تفسير وأقرأ فيه، أشوف هذا التفسير عن الزهراء، عن الإمام أمير المؤمنين، عن الحسن، عن الحسين، عن علي بن الحسين، عن الإمام الباقر، عن الإمام الصادق، وكل حديث منهم يهز الجبال والقلوب. فحانت من التفاته، قلت خليني أخذ هذا التفسير الذي لا علاقة له بمدرسة أهل البيت، إنما هو متعلق بمدرسة الخلفاء. أخذت التفسير فتحته في نفس الموضوع، تعال شوف، سبحان الله، صدقني ما استطعت أن أكمل المشي معه، يعني أكثر من نصف ساعة ما قدرت أبقى معه. تفسير فارغ من أهل البيت، ينقل لك عن فلان عن فلان عن فلان، وتعال لاحظ الكلام اللي لا العقل يقبله ولا المنطق يقبله ولا في ذوق ولا أبدا أبدا. سبحان الله، جعل الله السماوات والأرض في كفة، وجعل إيمان الأمة في كفة. بالله عليك هذا الكلام مقبول؟ الأمة، الأمة يعني الأمة الإسلامية، يعني كلهم مؤمنون. يقول فرجح إيمان الأمة، ثم جاء بإيمان فلان وفلان فرجح على إيمان الأمة، فراح جاب له واحد آخر قال وجاء بإيمان فلان فرجح على السماوات والأرض والأمة وكل الصحابة. زين، هذا كلام هذا. فوين علي بن أبي طالب؟ أين الزهراء؟ أين الحسن والحسين اللي يحملهم الرسول ودموع تجري ويقول الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة؟ فإذا كان فلان إيمان أعظم من السماوات والأرض، لازم هو يكون الرسول. لاحظ كيف؟ يجب أن يكون هو أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، هؤلاء يكونون. سبحان الله، قل سبحان الله، هكذا يقرؤون، وهذه شبابنا يقرؤوها وتمشي عليها وتمشي وتمشي. ولذلك والله إن حديث أهل البيت، الإمام الرضا سلام الله عليه يقول إن حديثنا، إن لحديثنا نورا وإن عليه لحلاوة. النور المضمون الفكر، والحلاوة التعبير، أدب أهل البيت، كلامهم، أدبهم. طلع أو ذاك واحد آخر يبحث في آية فينقل عن واحدة من زوجات النبي فينقل عنها، وتعال شوف الكلام اللي ينقل عنها ويستدل فيه، وقال فلان وبالبحر الزخار وكذا، بالموطأ مالك يذكر وكذا، بالصحيح الكذا. أوه، على أي أساس؟ أنه الرسول كان يعاشرها وهي حائض. على هذه يعني كفر بضلال بظلم بطيع صبر. هذه كلها تأكد عنك شو هو هذا دين؟ يمكن واحد يأخذ دينه من هؤلاء حقيقة، بالله عليكم. والأمة الإسلامية اللي تارك أهل البيت، والله لا تقوم لها قائمة، لا والله، لا يمكن، لا يمكن أن يأتي يوم تسجل الأمة الإسلامية انتصار على أعدائها وهي بعيدة عن أهل البيت، لا يمكن. أنا دائما أذكركم بهذا الشيء، رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خرج إلى نصارى نجران، وهم الغرب اليوم، نصارى نجران يعني الغربيين أهل الكتاب، فلما خرج إليهم ما خرج وحده، إنما أخرج معه الحسن والحسين، وكان يحمل الحسين على صدره والإمام الحسن بيده اليمنى، ومعه الزهراء فاطمة الصديقة الكبرى، وخلفها أمير المؤمنين علي صلوات الله وسلامه عليه. ويقول إذا أنا دعوت أمنوا على دعائي. حتى النصارى لما رأوا هذه الوجوه، واحد يشوف وجه الرسول والحسين معه، تفهمت شلون؟ الحسين يعني، هذه إشارات أنا أعطيك إياها وأنت تفهم الأمور. الحسين نور ونور النبي واحد، الحسن كذلك، الزهراء كذلك. هذه خصائص، هذه خصائص حبيبي، التفت إليها. الخصائص غير المنزلة، المنزلة والفضيلة واحد، بس في خصائص موجودة. يعني رسول الله أحيانا يقول إن للحسين خصائص ليست لي أنا. تعجبوا قالوا كيف؟ قال نعم، أبوه علي وأنا ما عندي أب مثل علي بن أبي طالب، صح ولا مو صحيح؟ لأن بعض الناس إذا يسمع أن للحسين خصائص ما موجودة للنبي يقول يعني الحسين أفضل من النبي. لا يا حبيبي، ما في أحد يقول لك الحسين أفضل من النبي، لكن خصائص الإمام الحسين الرسول يؤكد عليها، يعني يركز: مولا بتربته الشفاء، وتحت قبته الدعاء من كل داع يسمع. هاي خصائص له. قال: إن للحسين خصائص ليست لي أنا. يا رسول الله؟ قال: نعم، أبوه علي، أنا ما عندي أب مثل علي بن أبي طالب، وله أم مثل فاطمة وأنا أمي ليست مثل فاطمة، وجده رسول الله وأنا ما عندي جد مثل رسول الله. التفت للتعبير ولا ما التفت؟ وأخوه الحسن وأنا ما عندي أخ بمنزلة الحسن. هذا تبين لك الأمور من هذا المنطلق. أنا أحكي لك أن نور الحسين سلام الله عليه مندمج بنور النبي. حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينا. فإذا تلاحظ هذا المعنى تشوف نور الحسين إذا اندمج بنور النبي، والإمام الحسين هو قمة العاطفة وقمة الدين وقمة الشعائر، فيكون أعلى قمة في نور النبي هي نور الإمام الحسين سلام الله عليه. الآن أبين لك إياها، الآن أبينها لك أكثر. ورسول الله أيضا ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. لما يسجد الرسول، وهذه موجودة الحمد لله حتى بصحيح البخاري نقرأها، حتى في البخاري اللي ما يذكر الإمام الصادق باعتباره ليس بثقة عند البخاري، ما يثق بالإمام الصادق ويثق بعمر بن سعد، هذا البخاري ينقل هالرواية. يعني هاي الروايات المؤكدة تكون حجة لله على الناس كلهم جميعا. يقول: لما كان يسجد الرسول صلى الله عليه وسلم الحسين يصعد على ظهر النبي، صح ولا مو صحيح؟ الآن انت تأمل المنظر، الرسول اللي ساجد والإمام الحسين على ظهره يطيل السجود إكراما للحسين، ولما يسجد الرسول كل شيء في الوجود يسجد بسجود الحبيب المصطفى، لأنه: يا جبال أوبي معه والطير لداود. فرسول الله كل شيء يسجد معه، كذلك الإمام صاحب الأمر الآن لما يصلي من المستحبات أنك تصلي الصلاة في وقتها، لأنك في الوقت المحدد للصلاة لما تصلي صلاتك تكون مع صلاة صاحب الأمر، مع صلاة الإمام، هذه المستحبات اللي موجودة، فترفع صلاتك مع إمامك صلوات الله وسلامه عليه. هذا المعنى، لحظة. فالإمام الحسين راكب على ظهر النبي، والكون كله ساجد بسجود رسول الله ويطيل السجود إكراما للحسين، وهو يقول: حسين مني وأنا من حسين. إذن نور ونور الحسين واحد. في حالة السجود من الأعلى صاير؟ لما ساجدين اثنينهم الرسول يقول: أنا والحسين واحد، نور واحد. الآن القمة اللي صايرة بالسجود من القمة؟ مو الحسين سلام الله عليه؟ مو الرسول معناه يركز على الحسين ويقول لك: حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينا. هذا معنى كبير جدا، وأنت الحمد لله تفهم ما أقول. هذا من مدرسة أهل البيت، هذه القضايا لاحظ. فلما خرج رسول الله إلى نصارى نجران، النصارى لما نظروا إلى الحسين والحسن والزهراء، الزهراء روحي فداها بحجابها، هي بحجابها ما في أحد شايف وجه الزهراء أبدا، بحجابها، لكن نورها يسعى بين يديها، هي محجبة وتأخذك الهيبة هيبتها بأبي وأمي. فصاح ذات رئيس الأساقفة: يا معشر النصارى لا تباهلوا، والذي نفسي بيده، أو في عبارة أخرى وحق المسيح أو والله كما قالت الروايات: إني لأرى وجوها لو أقسمت على الله أن يزيل جبلا من مكانه لأزاله، فلا تباهلوا. صاحوا: أقلنا 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 يا أبا القاسم. قال: والذي نفس محمد بيده لو باهلوا. بارك الله فيك، بس أنا أريدك حبيبي أنك تعرف مجيئك للمنبر وللحسين ماذا يعني، وتقدر هذه النعمة أنك تنتمي إلى أهل البيت، وتحفظ هذه النعمة في قلبك. الرسول صلوات الله وسلامه عليه الذي ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، يريد أن يبين قوة الحسن والحسين وقوة الزهراء وقوة أمير المؤمنين، قال: والذي نفس محمد بيده لو باهلوا لمسخوا قردة وخنازير، ولاضطرم عليهم هذا الوادي نارا، ولما حال الحول على نصراني على وجه الأرض. ملتفت شنو؟ إذن قضية وجود الآن وجود مذاهب وأديان أخرى غير الإسلام سببها عدم معرفة المسلمين بحقيقة الحسن والحسين وبحق الحسن والحسين، ومن هنا الانطلاق من بيت الزهراء إلى العالم كله. فالزهراء روحي فداها، لما أخذت منها فدك جعلت فدك خطوة أولى وجسر حتى تصل به أمام العالم أجمع إلى ولاية أمير المؤمنين. فجاءت لأبي بكر قالت له: بأي حق تأخذ فدك مني؟ هذا فدك عندي وعطية منحة من أبي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أعطانيها. قال: هل أمي بأسود أو أحمر يشهد لك؟ قالت: عندي أمير المؤمنين وأم أيمن والحسن والحسين. فجاءوا للشهادة. الزهراء ما يطلب منها شهود أبدا، لأنها طاهرة مطهرة وصديقة وصادقة. بعدين هي صاحبة يد، يعني حتى من الناحية الفقهية صاحبة يد. أنت جالس في بيت وأنا أدعي أن هذا البيت الذي تجلس فيه بيتي، فعلى المدعي البينة، أنا لازم أحضر شهود. ما أطلب منك شهود لأن اليد حجة، اليد تعتبر حجة. أنت لابس عباءة، لابس قباء، ويجي واحد يقول لك هذا القباء قبائي، أي أحضر شهود تدل أنه قباءك. لا، أنت أحضر لشهود أنه قباءك اللي لابسه، ما لك حق تطلب مني لأني أنا لابسه، أنا ألبسه يدي عليه أو أملكه، فاليد تعتبر حجة، اليد تسقط الشهود. الشهود يطلبون من المدعي. مع ذلك غيروا القضية، الزهراء جاءت بالحسن والحسين وأمير المؤمنين وأم أيمن. الآن كتب لها كتاب وأعطاه إياه في البداية، بعدين عمر بن الخطاب استقبلها بالطريق وانتزع الكتاب وتفل به ومزقه. هذه وحدة. يضاف إلى ذلك أن الشهود ردوا كلهم جميعا، أنه الإمام علي يجر النار إلى قرصه، أم أيمن هذه ما تفهم اللغة العربية، الحسن والحسين صغيران، في حين الرسول قبل منهم البيعة وإمامان، هما إمامان إن قاما وإن قعدا. بقت المسألة هكذا. بعدين طالبت بالإرث من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: إني سمعت أباك رسول الله يقول: نحن معاشر الأنبياء لا نورث. هذا الحديث ضد القرآن، لأن القرآن يقول: ورث سليمان داود، وقال فيما اختص من خبر يحيى بن زكريا: ربي هب لي من لدنك ولي يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا، وقال: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، وقال: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، وقال: إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. وهذه الآيات بالعشرات والمئات موجودة، كلها تدل على أن الأنبياء يورثون. ثم من يشهد أن الرسول قال هذا الحديث؟ الآن لاحظ المسألة كيف، ما بقى أحد أمامها. فراحت الأمور كلها، حتى سهم ذوي القربى سلب منهم. يعني قال: يجب أن يدخل الجوع والفقر إلى بيت علي وفاطمة، وهذه طريقة الطغاة في العالم. شوف سياسة معاوية، ما الذي صنع معاوية؟ سياسة التجويع والتخويف. الإنسان إذا جوعت وأخفت سقط، لأنه أساسا القوام في الحياة، قوام الحياة الأمن والطعام، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. إذا واحد يفقد الأمن ويفقد الطعام يفقد قوام الحياة. ف فبيت أمير المؤمنين لا أمان فيه. الكعبة البيت الحرام من دخله كان آمنا، فكيف أهل البيت ما يكون لهم أمن وأمان؟ ها، وإذا أول هجوم بعد وفاة النبي على بيت الزهراء، على بيت فاطمة، في آية قرأوها في سورة النور، الآية هناك تذكر أن الأبواب كيف كانت في المدينة ومصاريحها، أنا أذكرها إن شاء الله في ليلة من الليل أتحدث عنها، وكيف كان بيت الزهراء والهجوم اللي حصل عليه والنار التي اضطرمت في الباب، أشعل النار. بعدين ما كانت المسألة يا شباب، أنا أنبهكم إلى نقطة، المسألة ما كان فيها حرق باب الزهراء وحرق دار الزهراء، مو هكذا. إذا تراجعون القضية كلها، القضية كان فيها إحراق الزهراء وأولادها، مو حرق باب الزهراء، لا، لأنه الكلام كله اللي صار حتى عندما قالوا له إن في الدار فاطمة، كيف تحرق الدار وبيوت خشب سريعة الاشتعال كانت، ملتفت كيف؟ قال وإن، والزهراء قالت أتحرق علي داري، تحرقني مع أولادي؟ قال أحرقك أنت وأولادك وبعلك. فالمسألة مو مسألة حرق باب، احنا نخفف القضية، الباب حرقوها وبعدين جاءت موجة تشكيك، واحد يشكك بصحة، لا، القضية أكبر من هذه. يوم عاشوراء صوت عمر بن سعد أحرقوا بيوت الظالمين على أهلها، تلاحظوا، شفتوا الطفلة اللي اسمها فاطمة بنت الحسين؟ لو ما شفتوها، اللي عمرها 5 سنين، شيخ الدربندي يقول عمرها 6 سنين، هذه الطفلة والله صرخة لجدها، لجدتها الزهراء، هذه الطفلة خرجت من الخيام والنار مشتعلة بأطراف ثيابها، كل العالم يشاهدها كأنما تصرخ بصوت أمها فاطمة، تقول هذه النار التي اشتعلت بدار أمي فاطمة هي التي أحرقتني الآن. لذلك اجى حميد بن مسلم يركض وراءها، خافت منه فوقف أمامها، قالت شيخ أنت لنا أم علينا؟ قال لا لكم ولا عليكم، إنما هي النار أردت أن أخمدها. التفت للحق حبيبي، كيف أهل البيت ضحوا وين وصلوا، وإحنا هل ضحينا بما ضحى به أهل البيت حتى نكون قوام لهم ولسان لهم في العالم، ونربي أبناءنا ونفوسنا ونؤدب أنفسنا على تربية أهل البيت وعلى آداب أهل البيت، وما عندنا إلا مدرستهم اليوم في العالم. قالت شيخ أنت لنا أم علينا؟ قال لا لكم ولا عليكم، إنما هي النار أردت أخمادها. ما كانت تحس إلا أن التفتت إليه أخمد النار، أحست بنوع من الرحمة والرقة عند هذا الرجل، أخمد النار أطفأها، وسيقانها محترقة من النار وهي طفل عمرها 5 سنين، تقول لها هل قرأت القرآن شيخ؟ قال نعم سيدتي. قالت هل عرفت هذه الآية فأما اليتيم فلا تقهر؟ أنت وين يا سيدتي بيا حال؟ الآن يتيمة عطشانة خايفة، النار مستعرة بأطراف ثيابك، تذكرين القرآن، لأنك أنت القرآن، أنتم أهل البيت، أنتم القرآن الناطق. هل قرأت قول الله تعالى فأما اليتيمة فلا تقهر؟ نعم قرأت ذلك. قالت شيخ أنا يتيمة أبي عبد الله الحسين. يقول أنا قلبي تحرك إلها، شلون ما يكون الإنسان يتيمة ويتيمة الحسين، ألك حاجة إلي أقضيها إليك؟ قال الشيخ أن عمتي زينب ذكرت أن لنا قبرا في الغريب النجف، إذا كان في إمكانك أن تحملني إلى جدي أمير المؤمنين لأشكو له ما صنعوا بنا. الرجل قال لها بيننا وبين الغريب مسافة بعيدة، قالت خذني إلى أبي الحسين إلى مصرعه. قلت والله أخشى عليك من الخيل. آخر طلب قالت إن الظمأ قد أضر بي، أخذتها إلى نهر العلقم أوقفتها على الشاطئ، هذا الماء اشربي وأنا أرجعك إلى الخيمة. والله ما شربت من الماء، أطرقت برأسها إلى الأرض هنيها عطشانة، اشربي من الماء. أنت أن يقول قطعت نياط كبدي. قالت شيخ كيف أشرب وقد قتل أبي الحسين عطشانة؟ أنا أشرب لذيذ الماء حاشا، وهل قضوا كلهم عطاش، شلون أشرب؟ شوف النبل والدقة والذوق الرفيع. بعد ذلك ترجع إلى عمتها وتنقل ما جرى لها لعمتها زينب العقيلة، روحي لها الفداء، هاي اللي عاشت مع جدها رسول الله وكانت تسمع صوت النبي ويقرأ قرآن وتسمع صوته، وأبوها أمير المؤمنين وتسمع صوت أمير المؤمنين، ترتاح زينب ها، وتسمع صوت أمها الصديقة فاطمة الزهراء التي كانت تقوم في محرابها ليلة الجمعة، بل الليلة كلها كانت تقومه الزهراء حتى يطر الفجر وهي تقرأ القرآن وتدعو لجيرانها من المؤمنين والمؤمنات، تسمع صوت والدها أمير المؤمنين وتسمع صوت أخيها الحسن. وإذا سمعت صوت الحسين بالقرآن أحست بالطمأنينة والراحة. هذا هناك جامع مشترك بينه وبين الحسين، إذا دخلت عليه وهو يقرأ القرآن كان يطبق القرآن ويقوم إجلالا لها، فإذا سمع صوت الحسين يقرأ القرآن كانت تنفرج أساريرها، روحي فداها. وهي اللي كانت في بيتها، أنا هاي دائما أذكرها لقضاء الحوائج، لأن شفت الراوي اللي يذكرها يقول هذه مجربة هالمصيبة لقضاء الحوائج، أنه واحد يذكر كيف الإمام الحسين وقف على أخته وكيف ودعها يوم عاشوراء، هذا ظهر وداع عاشوراء كثير كثير مهم حتى عند صاحب الأمر. لما جاء الإمام الحسين بعد زواج زينب من عبد الله بن جعفر أسبوعين ثلاثة ما شاهدها، فدخل بأبي أمه رآها نائمة في صحن الدار، في قصة مفصلة أنا ألخصها لكم لأني حكيتها بالتفصيل، فوقف بأبي أمه على أخته زينب يظلل لها عن حرارة الشمس بعبائته وبردائه، بعدين هي فتحت عينها رأت أخاها الحسين يظلل لها عن حرارة الشمس. الآن كم ساعة وقف الحسين؟ فسألته الإمام الحسين قال ما أحببت أن أنغص عليك نومك أخي. بقت زينب تنتظر هم يجي يوم وتقف هي تظلل عن حرارة الشمس. وبالفعل حصل ذاك اليوم، وقفت تظلل له عن حرارة الشمس وتخاطب أأنت الحسين أأنت ابن والدي؟ ما أجابها، أخذه الضعف بأبي وأمه، أقسمت عليه بأمه الزهراء فاطمة، وهذا قسم عظيم، أبا عبد الله أقسم عليك بحق أمنا فاطمة وأبينا علي إلا ما كلمتني يا نور عيني. فتح الحسين عينه رآها منحنية عليه تقبله مرة وأخرى تقول كلمني يا نور عيني. قال أخي زينب والله لقد كسرت قلبي وزدتيني كربا فوق كربي، أخي عودي إلى الخيمة واحفظي للعيال والأطفال، أنا بعيني لباري لك عيالك يا أبو علي وبروح لسجت لك أطفالك. صوت الحسين كان يسبب لها نوع من الطمأنينة خصوصا لما يقرأ قرآن، لكن يوم واحد الحوراء زينب في الكوفة سمعت الحسين يقرأ قرآن انتبهت، وإذا رأس الحسين على الرمح أمامها يقرأ القرآن، فهناك ما وقفت إلا أن نطحت جبينها بمقدم المحمل وسالت الدماء. وهاي الرواية مذكورة عن الإمام زين العابدين، لما رأت الحوراء زينب شفتي الحسين وثغر الحسين يقرأ القرآن لذلك نطحت جبينها، رأت الرمح زينب حينما لا وعليه رأس الحسين تلالع، يا خاطبته مذلاح يزهو هلالا، يا هلالا يا هلالا لما استتم كمالا، غاله خسفه فأبدى غروبا، ما توهمت يا شقيق فؤادي كان هذا مقدرا مكتوبا، يا ثغر رضعت ويا الخوة من فدا يمي. أي هذا صاحب الأبيات مريض، ادعوا له بالشفاء. يا ثغر رضعت ويا الخوة من فدا يمي، ويا وجه العلم القى يزول وينجلي همي، ويا روح الذي بردا يا ريحة والد وعمي، خويا كان تريدني انسى وبطل الناح وونيني، اخذ ذكراك من قلبي وخذ صورتك من عيني، ايام الجنت وياك انا غيك وتناغيني، اش بيدي عايشة وياي من ذيك الايام شبايح، يا مفقود هم بيك الزمان يعود، وهم طيب الليالي وترد لين ردود، وهم يات الفرح وانزع هدوم السود، مضت وشمول أهالينا الفلك طرها، هيهات الملاقة بعد هيهات، يعود الغاية يبو لا يرجع المايات، قضى وظليت بس اجذب الحسرات، يا خوت فراقكم طر القلب طر. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، 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 أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله، 10 مرات يا الله 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 يا مجيب دعوة المضطرين، نقسم عليك بأحب الخلق إليك محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والتسعة المعصومين من ذرية الحسين، فرج عنا يا الله فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب من ذلك. اللهم يا حميد بحق محمد، ويا عالي بحق علي، ويا فاطر بحق فاطمة، ويا محسن بحق الحسن، ويا قديم الإحسان بحق الحسين والتسعة المعصومين من ولد الحسين، فرج عنا يا الله فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب من ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم إليك أسلمت نفسي، وإليك وجهت وجهي، وإليك فوضت أمري، فاحفظني بحفظ الإيمان من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي ومن تحتي، وادفع عني بحولك وقوتك، فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما يكون من نعمة فمن الله، بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، بسم الله ما شاء الله، صلى الله على محمد وآله الطيبين. يا حافظا لا ينسى، هذا الدعاء دائما اقرأه، هو صغير ويحفظ بسرعة، ومروى عن الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء. بسم الله الرحمن الرحيم. يا حافظا لا ينسى، ويا من نعمه لا تحصى، أنت الذي قلت وقولك الحق، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. اذكروا إمام زمانكم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، وإلى أموات الجميع. الفاتحة مع الصلوات.